الكون قد تعبد، صل على محمد.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد البيان الختامي لقمة طهران التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين التزام الدول المشاركة فيها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. واختتمت القمة أعمالها مساء أمس في العاصمة الإيرانية طهران. وكما دان البيان الختامي للقمة الوجود المتزايد وأنشطة التنظيمات الإرهابية وذروعها في مختلف مناطق سوريا، معربا عن تصميم الدول الثلاث على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن سياسة إيران أساسية بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير، ولا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وحول المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، قال كنعاني في مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء أن الأرضية متوفرة للتوصل إلى اتفاق، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تريد دفع ثمن عودتها للاتفاق، داعيا واشنطن اتخاذ قرارها وفقا لمصالحها وليس مصالح الكيان الصهيوني، وكذلك إعطاء إيران ضمانات حقيقية يمكن التحقق منها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار هي من أولويات السياسة الخارجية لطهران، وجاء ذلك بعد توقيع الرئيسين الإيراني والتركي على وثائق التعاون بين إيران وتركيا. كما وصف عبد اللهيان في تغريدة لاجتماعات التي عقدت في طهران بحضور الرؤساء رئيسي وأردوغان وبوتين بأنها فرصة لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي. أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية قامت بصناعة مسيرات أكثر تطورا ويتم استخدامها في عمليات ذات المسافات بعيدة وخارج الحدود وعمليات الاستطلاع والتدمير والقتال. صرح المساعد التنسيقي لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني أن المجال الجوي للبلاد مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة محلية الصنع. وقال العميد أبو الفضل سبهري راد أن الدفاع عن المجال الجوي لإيران الإسلامية لا يشكل تحديا اليوم، مضيفا أن تغطية المجال الجوي بمنظومات دفاع محلية وحديثة هي الورقة الرابحة لإيران في مواجهة الأعداء. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان تتمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان، مشددا على معادلة لا استخراج للنفط في داخل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه. وأكد السيد نصر الله أن العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب، ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط وإنما قد تتطور مع كل محور المقاومة. أصيب صباح اليوم شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتقل 4 آخرون في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة من الجيش الصهيوني اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في صدره ووصفت حالته الصحية بالخطرة. استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية إن طائرة استطلاع صهيونية استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون شمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى مولده المبارك. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك، في اليوم السابع من شهر صفر من سنة 128 للهجرة، ولد الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه في منطقة يقال لها الأبواء، تقع بين مكة والمدينة. وفي هذه المنطقة قبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة آمنة بنت وهب. ولد إمامنا موسى بن جعفر، وفرح به أبوه الإمام جعفر الصادق، وفرحت به أمه المسمات بحميدة، والتي كانت على درجة عالية من الصلاح والتقوى. عاش إمامنا وسيدنا الإمام الكاظم مع أبيه الصادق فترة قرابة 20 سنة. أدرك في هذه الفترة آخر أيام دولة بني أمية وبداية أيام دولة بني العباس. حياة الإمام موسى بن جعفر حياة عظيمة وحافلة، لأن الإمام سلام الله عليه حاز صفات الكمال وهو مجمع لها. وتحدثنا المصادر عن هذه الصفات العظيمة التي هي تتمثل في عبادته وورعه وتقواه وعلمه وكرمه وتواضعه إلى غير ذلك من الصفات الحميدة. أما عبادته فتقول المصادر بأنه كان أعبد أهل زمانه، ومن مظاهر هذه العبادة أنه كان يصلي نوافل الليل إذا دخل ثلثه الأخير، ويستمر في الصلاة إلى طلوع الفجر، ثم يصلي صلاة الصبح ويشرع بالدعاء والبكاء من خشية الله. وهذا مظهر من مظاهر عبادته. وكان الإمام يستأنس بلقاء الله تبارك وتعالى. وسجن الإمام وهو في طوامير السجن وزنزانات السجن لا يزداد إلا شكرا لله، ولا يزداد إلا تقربا إليه تعالى، وهو القائل في هذه المواضع: إلهي طالما سألتك أن تهيئ لي مكانا للعبادة وقد فعلت فلك اللهم الحمد. عرف الإمام سلام الله عليه بالعبد الصالح لكثرة عبادته. العبادة تربط العبد بربه، وأقرب ما يكون الإنسان إلى مولاه وخالقه حينما يكون في الصلاة، ولذا ورد التأكيد عليها والاهتمام بها من قبل المعصومين عليهم السلام. النبي المصطفى كان يقول: قرة عيني الصلاة. أمير المؤمنين راح شهيد المحراب، والإمام أمير المؤمنين كان يستأنس بالليل وظلمته ووحشته ليفزع إلى لقاء ربه. وهكذا فاطمة الزهراء قامت في محراب عبادتها حتى تورمت قدماها، والإمام الحسن عليه السلام كذلك، والإمام الحسين عليه السلام وقف في يوم عاشوراء رغم شدة الحرب وضراوتها وعدم وجود الرأفة والرحمة في قلوب أعدائه، وقف الإمام مهما كلف الأمر ومهما كانت العواقب حتى يؤدي صلاة ربه ليعلم الناس أهمية الصلاة. والإمام علي بن الحسين كان يلقب بزين العابدين أيضا لكثرة عبادته وارتباطه مع الله جل وعلا. وهكذا الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام صاحب الذكرى موسى بن جعفر سلام الله عليه أيضا كذلك. بالإضافة إلى عبادته كان كريما وسخيا واسع العطاء يعطي القريب والبعيد، حتى قيل فيه: عجبا لمن جاءته صرار موسى وشكى الفقر. صرار موسى كان عنده صرار، كل صرة فيها مبلغ من المال يعطيه للفقراء. وقال الخطيب البغدادي في تأريخه: كان يضرب المثل بصرار موسى بن جعفر عليه السلام. ويذكر الخطيب البغدادي عدة قصص عن كرم الإمام عليه السلام. والكرم هو صفة حميدة يحبها الله، لأن الله أكرم الكرماء والجواد الذي لا تنقص خزائنه. ويقول الإمام علي عليه السلام في هذا الصدد: خصلتان يقربان العبد من ربه ومن الجنة ويبعدانه عن النار، الكرم وحسن الخلق. وخصلتان يقربان العبد إلى النار ويبعدانه عن الجنة، البخل وسوء الخلق. وقد عرف أئمتنا عليهم السلام بهذه الصفة. الإمام الحسن يلقب بكريم أهل البيت لكرمه الكثير، وكلهم كرماء وكلهم أهل لذلك. وأما علم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فلا بد للإمام أن يكون أعلم أهل زمانه، لأنه إمام الزمان، فلا بد أن يكون أعلم الناس. وقد عرف تقدمه العلمي وهو في مقتبل عمره، فقد ورد في أكثر من مصدر أن الإمام أبا حنيفة توجه إلى الحج في أيام الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فلما وصل المدينة المنورة وأدى الزيارة، قصد إلى دار الإمام الصادق ليسأله عن بعض المسائل. فدخل في دار الإمام وجلس بانتظاره، وإذا به يرى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وكان صغيرا. سأله الإمام أبو حنيفة عن بعض المسائل، فوجد الجواب عنده كاملا، مما شجعه أن يستمر في طرح أسئلته، معجبا بذكاء هذا الصغير وعلمه. فصار يطرح السؤال بعد السؤال، والإمام يجيبه عن كل سؤال يطرحه، حتى أجابه على جميع أسئلته. فاكتفى أبو حنيفة بأجوبة الإمام الكاظم عليه السلام، ولم ينتظر ليسأل من الإمام الصادق عليه السلام، بل انصرف وهو يقول: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. الأئمة عليهم السلام وحسب الأدلة الكثيرة معصومون جميعا، وأن فعلهم وقولهم وتقريرهم حجة، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالرجوع إليهم في أكثر من نص: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما معنى تارك؟ وفي نص آخر، لفظ آخر مخلف: تارك للأمة ما به يكتفون وما به تسد حاجتهم في جميع النواحي: القرآن الكريم والعترة الطاهرة. القرآن لوحده لا يكفي، والعترة لوحدهم أيضا لا يمكن الاكتفاء بهم حسب هذا الحديث، وإنما النبي قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالعاصم من الضلال الكتاب والعترة الطاهرة سلام الله عليهم. فالذي يقول حسبنا كتاب الله هذه دعوة غير تام وكلام غير تام، لأن الكتاب الكريم القرآن لوحده لا يمكن معرفته ما لم يضم إليه المعصوم حتى يفسر القرآن الكريم. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان إلى جانب القرآن وكان معصوما، فلما رحل لا يمكن أن يبقى القرآن لوحده من دون موضح، من دون مبين، من دون حامل ومطبق ما لم يكن إلى جنبه معصوم. ومن أدلة العصمة هو هذا الحديث، حيث بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قرنهم مع القرآن مع الكتاب، والقرآن هو معصوم بلا إشكال ولا ريب لأنه كلام الله والذي تكفل الله بحفظه. فالعترة حينما يقرنهم النبي إلى القرآن، القرآن معصوم لابد أن يكونوا معصومين، وإلا كيف يكل الأمر إلى إنسان يرتكب الخطأ ويقول بأنه عاصم من الضلالة وإنه عاصم من الجهل والغي؟ فلابد أن يكون هؤلاء العترة معصومين، ولذلك ينضمون إلى القرآن الكريم المعصوم فيؤديان الغرض مجتمعين ولا يمكن الاكتفاء بواحد منهما. القرآن الكريم أرجع إليهم أيضا كما يذكر ابن حجر العسقلاني وغيره في تفسير قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهكذا تتجلى لنا مظاهر الإمام موسى بن جعفر، ولو عددنا مظاهر الكمال وذكرنا الصفات الحسنة عند هذا الإمام العظيم لطال بنا الحديث، لكن نعرج على مسألة أخرى في حياة هذا الإمام العظيم، وطبعا حياته حافلة ولا نستطيع استقصاها على هذه العجالة، لكن نذكر الأمور والمسائل المهمة. مسألة في حياة الإمام موسى بن جعفر هي معاصرته لحكام عصره. لقد ولد الإمام كما قلنا في آخر أيام دولة بني أمية، ثم جاء الدور إلى بني العباس، ولما رحل الإمام جعفر الصادق والد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في سنة 149 للهجرة، عمر الإمام الكاظم عليه السلام كان 21 سنة، وقام بأعباء الإمامة، ولكنه استقبل زمنا محفوفا بالمخاطر إلى حد أن الإمام الصادق عليه السلام لم يعلن إلى الملأ أن الإمام موسى بن جعفر يأتي من بعده. نعم أخبر بعض خاصته، وحينما نسأل لماذا الجواب واضح أن الظرف كان حساسا للغاية، والدليل على ذلك أن المنصور الدوانيقي حينما علم بوفاة الإمام الصادق عليه السلام، كتب إلى والي المدينة أن يضرب عنق وصي جعفر الصادق، أي رجل أوصى له الإمام الصادق ويكون خليفة له. أمر والي المدينة أن يقدمه ويضرب عنقه، يقتله، لا يريد أن يستمر وجود الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق كان ملتفتا إلى هذا، ولذا أرجع الوالي الجواب إلى المنصور بأن الإمام الصادق أوصى إلى 5 أشخاص، أنت منهم وأنا، يعني المنصور منهم ووالي المدينة وولديه عبد الله. الإمام أوصى إلى 5، المنصور ووالي المدينة وولديه عبد الله وموسى ابن جعفر وزوجته حميدة، زوجة الإمام الصادق عليه السلام. فالإمام أراد بهذه الوصية التمويه، ولذا قال المنصور ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل. الإمام لا يثق ولا يعتمد بالمنصور ولا بوالي المدينة، ولكن حينما يوصي إليهم ببعض الأمور الشخصية للتمويه حتى يضيع عليهم فرصة معرفة الخليفة الشرعي للإمام الصادق في بادئ الأمر. نعم، الإمام الشرعي والخليفة الشرعي سيعرف للملأ، وإذا عرف للملأ وانتشر صيته وذاع أمره، حينئذ لا يمكن للدولة العباسية أن تنال منه بتلك السرعة. أدرك الإمام سلام الله عليه هذا الدور، وبالوقت نفسه أدرك الحكام النفوذ المعنوي الكبير للأئمة على طول التاريخ. نراهم في كثير من الأحيان لم يمتلكوا قوة السيف، الأئمة عليهم السلام لم يمتلكوا قوة السيف، ولم يكن عندهم جهاز إعلامي ودعائي، ومع هذا نجد أنهم يمتلكون القلوب، مما جعل أمثال هارون الرشيد وهو رئيس الدولة الإسلامية الكبرى في وقته وعنده كل الإمكانيات المادية وكل الإمكانيات العسكرية والإعلامية، وأئمة الجمعة تابعون له والمساجد تلهج باسمه، نراه يخشى ويخاف من موسى بن جعفر العابد الزاهد التقي. وما تفسير هذا الخوف؟ تفسيره هو أن للحق جاذبية وأن للحق تأثيرا على الناس، فنجد الميول، ميول القلوب إلى الإمام الحسن عليه السلام، وميل القلوب إلى الإمام الحسين، وميل القلوب إلى الإمام علي بن الحسين، وهكذا الباقر والصادق والكاظم والرضا وباقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وما كان في القلب لا يمكن قلعه. يشتبه أولئك الذين يحاربون هذا الحب الفطري للأئمة عليهم السلام. الحب هو راسخ في القلب وجزء من العقيدة، ولا يمكن اقتلاع ما هو راسخ في القلب وهو جزء من العقيدة. عندي هنا نقطة مهمة أحب أن أثيرها في حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الإمام لم يكن منعزلا حسب تصوري عن مراقبة الوضع القائم، بل نراه في قلب الأحداث لكن بحيطة وتكتم، بعضهم يقول بأن الإمام عليه السلام لم يتدخل في صغيرة أو كبيرة، وهو منعزل ومنزوي يقوم بالعبادة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والأدعية فقط. الجواب لا، إن هذا يجعلنا بعيدين عن فهم الإمام عليه السلام. الإمام موسى بن جعفر كشاهد، الإمام أولا يحاول أن يربي مجموعة متكاملة من خلالهم ينفذ إلى المجتمع إلى الآخرين، وهكذا. لذا نجد من الضروري دراسة بعض المفردات التي حدثت في حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ولا بد من تحليلها ودراستها. ومن هذه الأمور التي حدثت وتحتاج إلى تفسير، أولا مسألة علي بن يقطين. علي بن يقطين رجل ثقة جليل القدر، وله منزلة عظيمة عند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وهو بالوقت نفسه كان وزيرا لهارون الرشيد، وكان الرجل الثاني في دولة هارون الرشيد تقريبا. ومع هذا القرب، مع هذا القرب من الدولة العباسية ورأس الدولة، كان علي بن يقطين يخدم أهداف الإمام موسى بن جعفر، حتى وشي به إلى هارون الرشيد أكثر من مرة، وكان ينجو ببركة الإمام سلام الله عليه. بمعنى أن الإمام كان يلاحظ علي بن يقطين، وكان يهتم به ويوصيه بقضاء حوائج المؤمنين مع الحيطة الشديدة والتكتم. ورغم هذا فإن الأمر لم يخف على هارون الرشيد، وبعث خلف علي بن يقطين أكثر من مرة، ولكنه لم يحصل على مستمسك يقابل به ابن يقطين. وخرج من هذه الاستدعاءات المتكررة سالما. وهذه القضية تفسيرها واضح، أن للإمام عليه السلام أعوانا ورجالا هم في قلب السلطة. ثانيا، قضية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مع صفوان الجمال أيضا قضية تثير التساؤل، أن صفوان الجمال كان رجلا صاحب جمال يكريها للأسفار، عنده مجموعة من الجمال، قافلة من الجمال يكريها للسفر البعيد، وكان هارون الرشيد يأخذ هذه الجمال في سفراته الطويلة. وجاء على العادة رسول الرشيد إلى صفوان لكراء جماله للسفر إلى الحج في موسم الحج، ووقع صفوان الجمال اتفاقية مع رسول هارون الرشيد على كراء تلك الجمال. وجاء صفوان إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكان من مريديه، قال له الإمام موسى بن جعفر: يا صفوان، كل شيء منك حسن، خلا شيء واحد. قال: ما هو سيدي؟ قال: كراءك جمالك إلى هارون الرشيد. الإمام يعتبر هذا الأمر غير لائق بأتباعه وبالمؤمنين، يعتبر هذا الأمر غير مناسب، ولذا قال له صفوان مستغربا: يا ابن رسول الله، ما أكريت جمالي للهو أو صيد أو لعب، إنما يريد أن يذهب الرجل إلى بيت الله الحرام. فقال له الإمام عليه السلام وهو في صدد تربيته وتوجيه الأمة أيضا من خلاله، قال له: ألست تحب بقاءهم إلى أن يخرج كراك منهم؟ ألا تحب أن يبقون أحياء حتى تأخذ منهم الأجرة؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال له الإمام: فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم فقد ورد النار. لاحظ، هذه النتيجة التي أراد أن يخرج بها الإمام عليه السلام، وهذه حرب علنية مع دولة بني العباس، مع النظام القائم الذي ابتعد عن الخط الصحيح. وهذا تحريض من الإمام المعصوم عليه السلام، وهذه الأخبار كلها ترفع على شكل تقارير إلى هارون الرشيد. ثالثا، قصة الإمام مع بشر الحافي. بشر الحافي كان رجلا ماجنا، وكان يشرب الخمر ويحب الغناء والموسيقى، وكان بيته مجمعا للمطربين والمغنين، وهذه عادته. الإمام عليه السلام مر ذات يوم على داره، وكانت دارا عالية فخمة، فرأى جارية قد خرجت لحاجة، فسألها الإمام عليه السلام: صاحب هذه الدار من؟ فقالت له: بشر. قال لها: حر هو أم عبد؟ أجابت، قالت: إنه حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لاستحى من مولاه، لحفظ حق العبودية. وانطلق الإمام وعادت الجارية، قال لها: بشر، لقد أبطأت، ما السبب؟ أخبرته بالخبر، وقالت: مر بي رجل مهيب وسألني هذا السؤال، وأجبته وأجابني بقوله: لو كان عبدا لاستحى من مولاه. قال: صفيه. فوصفته له، فعلم بأنه الإمام موسى بن جعفر، فألقى الله الهداية في قلب بشر، وخرج يعدو حافيا خلف الإمام حتى وصل إليه، ووقع على يديه يقبلهما وهو يقول: يا ابن رسول الله، أنا تائب إلى الله على يديك. فقبل الإمام هذا الكلام منه، ودعا الله له بقبول التوبة، وانقلب بشر إلى رجل مؤمن ورع ببركة الإمام عليه السلام. هذه هي مسألة مهمة في حياة الإمام عليه السلام. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وفيها إشارات إلى هذا المنهج الذي تقدم بيانه. الإمام كما هو معلوم تنقل من سجن إلى سجن، وسجن مدة طويلة، وأقل ما ذكر من مدة أنها 4 سنين. أما السبب في تنقل الإمام عليه السلام من سجن إلى سجن هو التأثير النفسي الذي يحدثه الإمام عليه السلام في قلوب مدراء السجون التي دخلها. ولنلاحظ أن التاريخ يحدثنا بأن الإمام سجن عند عيسى ابن جعفر ابن أبي جعفر المنصور، وهذا الرجل أولا هو حفيد المنصور الدوانيقي، وهو قائد من أمراء بني العباس، وهو أخو زبيدة، وهو ابن عم الرشيد، ووالي على البصرة من قبله، وكان ماجنا خمارا من عشاق الرقص والغناء. لاحظ، كل هذه موجودة عند عيسى بن جعفر. وإذا به صار يميل إلى الإمام شيئا فشيئا. لماذا يميل إلى الإمام شيئا فشيئا؟ وذلك لأنه رأى مزاياه وصفات الكريمة وتواضعه وعدله، وأنه يعكس للإنسان قيم السماء، فأصبح عيسى محبا للإمام ومريدا له، وفعلا غير من فعله مع الإمام، من معاملته مع الإمام، واختار له دارا حسنة وعامله تلك المعاملة الجيدة. وأراد هارون الرشيد من عيسى ابن جعفر أن يقضي على الإمام عليه السلام، فأرسل عيسى إليه جوابا بأنه غير مستعد لذلك، وأخبره أن يرسل إليه من يتسلمه منه، وإلا أطلق سراحه. فاضطر هارون الرشيد إلى نقله إلى سجن الفضل ابن الربيع، وكذلك أصبح الفضل من محبي الإمام عليه السلام ومريديه بعد فترة. وعلم الرشيد بذلك فنقله إلى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي، والفضل هو ابن يحيى البرمكي المقرب من هارون، وأصبح هذا الرجل يوما بعد يوم من محبي الإمام عليه السلام. وعلم الرشيد فغضب على الفضل ابن يحيى حتى توسل أبوه يحيى بالرشيد أن يعفو عنه، وأن يقوم يحيى بما يريده هارون الرشيد. وأخيرا سلم إلى السندي ابن شاهك الذي مات قلبه ولم تؤثر فيه الموعظة ولا الهداية. وأخيرا قضى إمامنا الكاظم عليه السلام نحبه على يد هذا الرجل. هذه أيضا محطة في حياة الإمام عليه السلام، تعكس لنا عن اهتمامه بالناس وهدايتهم وتوجيههم. وترك لنا الإمام سلام الله عليه وصايا جليلة وحكما ومواعظ خرجت من ذلك القلب النقي ومن ذلك المخلص الذي كان أشد الناس ارتباطا مع المولى جل وعلا. فهو أهل للموعظة والنصيحة، يعني أهل أن ينصح ويعظ، وحري بنا أن نقتبس من هذه المواعظ لتهذيب نفوسنا ولتهذيب أرواحنا وغسل هذه النفوس الأمارة بالسوء بحكم ومواعظ أهل البيت المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولنستمع إلى الإمام وهو يوصي بعض أولاده فيقول: يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك عند طاعة أمرك بها، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله، وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. إذا خرج الإنسان من طاعة الله وقصر في طاعته وعبادته فإنه لم يعبد الله، لم يعبد الله حق عبادته. يا بني وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك، وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. وجاء في وصيته لهشام ابن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى نقطة مهمة، أن الإنسان عليه أن يحرص على الواقع لا على ما يقوله الناس فلان وفلان. فإن الناس إذا قالوا بأنك جيد وأنت في الواقع رديء لا ينفع قول الناس في كونك رديء فتكون جيدا أبدا. وإذا كنت حسنا بينك وبين الله ومقبولا عنده فلا يضرك أن يقول الناس بأنك رديء أبدا، لأن الواقع لا يتغير عما هو عليه. يقول الإمام: يا هشام، ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع، يعني ذلك العبد، إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. فيكون حينئذ لكل فعل من هذه الأفعال تأثيرا، يكون تأثير له. التواضع من العبد، الرفعة من الله. التكبر من العبد، يضعه الله ذلك المتكبر. فالإنسان إذا تواضع رفعه الله، هذا هو التأثير الإيجابي للتواضع. وإذا تكبر ابن آدم وضعه الله. ثم يقول الإمام: إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك. الإنسان عنده ما يكفيه، وإذا لم يكتفي بما يكفيه فأي شيء في الدنيا حينئذ يكون قليلا بعين ذلك العبد. ثم يقول الإمام: إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه. إذا تعلم بأن هذا الشخص يكذبك فيما تقول فلا تحدثه، إذا كنت عاقل فلا تحدثه، لأن ما فائدة حديثك معه إذا كان يكذبك. ولا يسأل من العاقل ولا يسأل من يخاف منعه. إذا تعلم بأن هذا الرجل لا يعطيك فما فائدة سؤالك. والعاقل من صفاته أيضا لا يعد بما لا يقدر عليه. إذا كنت غير قادر على أن تعطي أحدا من الناس فلا تعده. ولماذا تعده؟ هل أنت مجبور على ذلك؟ نعم، إذا كنت مستطيعا وقادرا فلك ذلك. ثم يقول الإمام: يا هشام، ليس حقا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. هذه فائدة محاسبة النفس قبل الحساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الإنسان حينما يأوي إلى فراشه فليستعيد أعماله في ذلك اليوم، ماذا فعل؟ إن كان قد فعل حسنا طلب من الله أن يستزيد ذلك، أن يوفق للزيادة في ذلك العمل، وإن عمل سيئا في ذلك اليوم، كذب فيه، استغاب فيه، غش فيه، نم فيه، تكلم على الناس فيه بما ليس فيهم، فليستغفر الله ربه من ذلك العمل وليتب إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الإمام عليه السلام: من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به. عقل يكفيه مؤنة هواه، وعلم يكفيه مؤنة جهله، وغنى يكفيه مخافة الفقر. هذه أمور الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء. أولا، عقل يكفي الإنسان مؤنة الهوى، لأن الهوى يجر إلى ما يبعد عن الله تبارك وتعالى، والهوى يقود إلى الجهل، ويكون الإنسان بذلك عاصيا. فالعاقل الذي يجعل هواه، العاقل الذي يجعل عقله ضد هواه، والعاقل الذي يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية. وبعد من الأمور التي يمن الله بها على العباد العلم الذي يكفي مؤونة الجهل، لأن العالم يكون قريبا إلى الحقيقة والواقع، والجاهل بعيد عنها. والأمر الثالث هو الغنى الذي يكفي عن مخافة الفقر. وهكذا الإمام عليه السلام يعلمنا ويرشدنا، ولا يزال الإمام يهذب المسلمين ويلزمهم إلى اتباع الهدى. يقول عليه السلام: ينادي مناد يوم القيامة: ألا من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح فأجره على الله. لاحظ، يلفت الإمام أنظارنا إلى نقطة مهمة، مسألة العفو عند المقدرة ومسألة الصلح والإصلاح، فإنهما مسألتان مهمتان. أن الإنسان يعفو عن الآخر حينما يقدر على العفو، فإذا كان كذلك فإن في يوم القيامة ينادي مناد: ألا من كان له على الله أجر فليقم، فيقوم هؤلاء الذين يعفون والذين يصلحون. هؤلاء لهم مزيد عناية من الله ومزيد اهتمام. صلوات الله وسلامه عليك أيها الإمام الذي أشرقت بنورك بغداد، حيث الكاظمية التي يرقد فيها إمامنا وسيدنا صاحب الذكرى. يقول الشاعر: خلها تطوي الفلا طيا يداها، لا تعقها فلقد طاب سراها، قصدها الزوراء تنحو تربة، طاب من مثوى الجوادين شذاها، بأريج المسك يزري نشرها، وعلى شهب السماء يسمو حصاها، فإذا لاحت لعينيك فقف، واخلع النعلين في وادي طواها، ترى أنوارا لموسى لمعت، نار موسى قبسات من سناها، وإذا كف الجواد بجست لك كان الغيث في فيض نداها، تفخر الزوراء في موسى على طور سيناء وتسمو في علاها. الإمام الكاظم عليه السلام عرف بباب الحوائج، وما قصده طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. وعلى هذا شواهد كثيرة: لذ اندهتك الرزايا والدهر عيشك نكد بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد، فهما بابان من أبواب الله تبارك وتعالى، ولهما شأن عند الله ووجاهة عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من المتمسكين بالإمام موسى بن جعفر وآبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام وأبنائه الطاهرين. اللهم واجعلنا من المهتدين بهديهم والسالكين سبيلهم، إنك على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
ما شاء الله، أثروها على البشر آيات الكاظم، وعلقوها على الصدر فخر على العالم. هل يلا ما شاء الله، عشق ضارب جذورة والفرح في حضورة، صورة محلاها صورة نول الكل مرادة. رحمة الله بعبادة ذكرى كل السعادة، جنة لو قلبي نادى صارت الفرحة زادة. وزاد اعتقادة عندي قلب من حب جن، هي نبضاته في الحب الثمان. ما ضاع لو يفنى البدن، لو ما وطن يبقى وطن. هي ما شاء الله، دقاته القلب مشتاق تزوره، نسماته هالدرب تتزود نوره. وما شاء الله اللي الله ابني عند الضريحة، وداوي روح الجريحة، وبالعبارة الصريحة قلبي غرد وداده. طاف اليمين التهاني وفي الشمال المعاني، يحيي ميت وفاني نفح من نبرة مادة. يوم اللي الله أنزله
هي الله هي الله،
بكل المكارم أو حلا
هي الله هي الله،
الخير منا عجله
هي الله هي الله،
ويهنا اللي يحضر محفله
هي الله هي الله.
هي الله ما شاء الله، ريحانة هالشعر ريحانة بأمنة، عنوانة في القمر بالكاظم جنة. هل يلا ما شاء الله، يلا اكتب يا قلبي كاظم السر في حبي، وهالأمر لا تخبي لأن أصل العبادة. سبح الله أكبر قلبك غمر كوثر، وغيمك برحمة يمطر والله يعمر بلاده. أكتب كواشيح الأمل
هي الله هي الله،
لو أنشد وأكتب غزال
هي الله هي الله،
اسمعوا لو وش ما حصل
هي الله هي الله،
من قلبي حب من فتل
هي الله هي الله.
ما شاء الله
هي الله
هي الله، مجذوبة طينتي مجذوبة بحبة، مكتوبة فكرتي مكتوبة وخاصبة. هل يلا ما شاء الله، روحي في حبة تطلع بسمة من حبة ترجع، والرجاء منا يشفع بيوم كل من حصادة.
وزاد اعتقادة
من يجاور حبيبة لو ينادي